بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل نعم، لو شك بسبب تغير الزمان المجعول ظرفا للحق. كان الكلام في الضابط لتمييز القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها. الضابط الأول هو العقل، أن يكون الميزان هو العقل، وقد ذكرنا أن العقل بالنتيجة يحكم بلزوم إحراز كل القيود المعلومة والمحتملة في الزمان الثاني حتى يتحقق عنده بقاء الموضوع، كي يتحقق عنده مفهوم الاستصحاب. أيضا شرحنا هذا المطلب الأخير أنه بناء على مرجعية العقل فلا يجري الاستصحاب لو كان الشك من جهة المقتضي. نعم، لو كان الشك من جهة المقتضي ناشئا من الشك لو كان الشك من جهة المقتضي ناشئا من تغير الزمان، من مرور الزمان، قلنا ها هنا أيضا يجري الاستصحاب، ولو أن ذلك يرجع إلى الشك في الاستعداد وفي المقتضي، لكن ها هنا يجري. أما في غير ذلك من أنحاء الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، لأنه الشك في المقتضي مع الشك في المقتضي معناه أنه نحن لم نحرز الموضوع قطعا، وإلا مع إحراز الموضوع قطعا في الزمان الثاني ما كنا نشك في البقاء من جهة المقتضي. معنى الشك من جهة المقتضي أنه هناك اختلال في الموضوع الآن، إما قطعا أو احتمالا، كما في مثال التغير. عندما التغير يزول، وأنا كنت أحتمل أن التغير من قيود الموضوع، هنا الشك يكون من جهة المقتضي، لأنه أنا لا أعلم أن حكم النجاسة اللي سابقا كان ثابتا هل فيه استعداد البقاء حتى بعد زوال التغير أم لا. فبما أن الشك من جهة المقتضي في غير قسم الزمان اللي استثناه، دائما يلازم عدم إحراز الموضوع والاختلال من جهة الموضوع، فبطبيعة الحال بناء على ضابطية العقل ومرجعيته لا يجري الاستصحاب في الشك من جهة المقتضي. نعم، يجري في الشك من جهة الرافع، الآن سواء كان الشك من جهة الرافع ذاتا، يعني شككنا بأنه هل الرافع المعلوم موجود أم لا، بول موجود أم لا، هل خرج منه البول حتى ينتقض وضوء أم لا، أم كان وصفا، يعني شككنا بأن المذهل هو رافع أم لا، أم شككنا بأن هذه الرطوبة بول أو ودي. نعم، في الموضوعات الخارجية بأسرها يجري الاستصحاب، وأيضا تذكرون أن الاستصحاب في الموضوعات الخارجية أيضا على القسمين، فإنه تارة نشك في أصل بقاء ووجود ذلك الأمر الخارجي، أصلا أشك بأنه زيد موجود أم لا. ذكرنا في رد إشكال شريف العلماء بأنه الموضوع في استصحاب الوجود، في استصحاب وجود الموضوعات، الموضوع شنو؟ الماهية والوجود الذهني. يعني أنا عندما أشك في بقاء زيد فأريد استصحاب البقاء له، أريد استصحاب الحياة له، في الواقع موضوع هذا الاستصحاب شنو هو؟ زيد الذهني، لأنه في الزمان الأول عندما قلت زيد موجود هذا الموضوع اللي حملت عليه الوجود شنو كان ذلك الموضوع؟ زيد الذهني، أم الماهية، أم الطبيعة لا بشرط الوجود الخارجي. على أي تقدير، في الموضوعات الخارجية إذا كان المستصحب أصل وجود وبقاء ذلك الشيء، استصحاب الحياة هم يدخل في استصحاب أصل البقاء والوجود. إذا كان المستصحب وجود وحياة وبقاء ذلك الشيء، هنا الموضوع دائما يكون محرز، لأن الموضوع هو زيد الذهني، هذا دائما محرز. أما لو كان، أما هناك قسم ثان أيضا في الموضوعات الخارجية، اللي أنا أريد أن أستصحب عرضا، أنا الآن شككت، لم أشك في حياة زيد، في وجود زيد، إنما شككت في قيام عرضه الذي كان سابقا موجودا. يعني سابقا زيد كان مريض، الآن أشك في مرضه. سابقا زيد كان عادل، الآن أشك في عدالته. سابقا زيد كان سخي، الآن أشك في شنو؟ سخاءه. فرضا فأشك في هذه الموارد، خو يحتاج إلى ماذا؟ لأنه نحرز زيد، وإذا أحرزنا زيد طبيعة استصحاب ذلك العرض له لا مشكلة فيه. تضح شنو صار؟ إذا استصحب، إذا أحرزنا أنه زيد موجود، خو فاستصحاب الآن استصحاب المرض، استصحاب العدالة لا أشكال فيه. الشيخ رحمه الله ولو هنا كلام أكو بإشكال، يعني في هذا القسم الثاني من استصحاب الموضوع بعض الأعلام أشكلوا على الشيخ، الآن ما علينا بذلك الإشكال. بعد ذلك ندخل في الضابط الثاني والمرجع الثاني. خب مرجعية العقل ما مقبولة، لأنه الأدلة ملقاة إلى من؟ ملقاة إلى العرف، ومخاطب هذه الأدلة الفهم العرفي، مو الفهم الدقي العقلي. لذا هذا مرجعية العقل غير مقبولة، فيجب أن يرى المرجع الثاني أو الثالث. المرجع الثاني الذي يذكره الشيخ العرف، عفوا لسان الدليل. نرجع إلى الأدلة، نرى في ظاهر الدليل هل هذا القيد قيد للموضوع أم لا. مثلا لتوضيح ذلك، أنه نحن عندما نرجع إلى في مسألة التغير، نرجع إلى الدليل. إذا لسان الدليل هكذا كان، الماء المتغير نجس، هنا التغير جاء في خانة، في خانة الموضوع، فهو قيد للموضوع. فإذا زال التغير في الزمان الثاني لا يجوز استصحاب النجاسة لذلك الماء الباقي الذي زال تغيره. لماذا؟ لأن ظاهر الدليل، ظاهر لسان الدليل، فرضا لو كانت الرواية هكذا، ظاهر لسان الدليل أن التغير قيد من قيود الموضوع. أما إذا رجعنا الدليل، الدليل هكذا كان: الماء ينجس إذا تغير. شو الماء موضوع، ينجس محمول إذا تغير، لم يكن قيدا في ظاهر الدليل، ما كان قيد له الماء، يعني مو الماء إذا تغير ينجس، لا الماء ينجس إذا تغير. فالموضوع ها هنا هو مجرد الماء، نفس الماء. لذا إذا زال التغير في الزمان الثاني وشككنا في ارتفاع النجاسة بزوال التغير، نستصحب النجاسة للماء. لماذا؟ لأن الموضوع محرز، الموضوع في ظاهر الدليل، في هذا الدليل الثاني محرز. بناء على هذا الشيخ رحمه الله يقول: لا يجري الاستصحاب لو كان الدليل غير لفظيا. يعني فرضا إذا الدليل على نجاسة الماء عند التغير شنو كان؟ الإجماع. قام الإجماع على أن الماء الكثير إذا تغير ينجس. خو هنا دليل ما كان ملفظي، لذا نحن لا نعلم ما هو دور وما هي مكانة التغير. دليل صار لبي، أنا إجمالا أعلم بأن الماء إذا تغير يندس، ولكن الدليل ما قال اللسان حتى أشوف في لسان الدليل هذا التغير في ظاهر الدليل قيد للموضوع أم قيد أم ليس قيدا للموضوع. ولكن أنا أحتمل بأنه ربما في الواقع هو يكون قيدا للموضوع، فيما إذا الدليل كان إلى لسان أنا أشوف إذا في لسان الدليل قيد للموضوع ماكو مجال الاستصحاب، إذا مو قيد للموضوع فمجال الاستصحاب. أما إذا الدليل صار لبيا أو حتى لو كان لفظيا مجملا، أنا لا أعلم بأنه هل هذا في لسان الدليل قيد للموضوع أم ليس كذلك، فالموضوع في الزمان الثاني لا يكون محرزا. لماذا؟ لأنه نحتمل بأن التغير يكون قيد للموضوع وهو مفقود في الزمان الثاني، زائل في الزمان الثاني، فالموضوع لم يحرز بقاؤه لاحتمال كون التغير قيدا وهو مفقود، فلا يجوز الاستصحاب. وهكذا مثلا إذا كانت السيرة على اجتناب الماء الكثير إذا تغير، خو السيرة ما لها لسان، من هذا التغير شنو دوره هنا؟ هذا الضابط الثاني. أما الضابط الثالث هو العرف، أن نرجع إلى العرف مو إلى لسان الدليل، أن نرى أنه العرف كيف ينظر إلى هذا التفاوت الذي حصل؟ هل يرى ذلك من تعدد الموضوع أم يرى ذلك من تبادل الحالات؟ يعني نحن إذا هذا الماء كان أمام العرف، هذا الماء الذي كان متغيرا في اليوم السابق وكان محكوما بالنجاسة، في اليوم الثاني زال تغيره، العرف هنا يقولون هذا الماء نفس الماء لو غير شيء، يقولون نفس الماء، لذا يقولون شوف يشيرون إلى هذا الماء ويقولون هذا الماء في اليوم السابق كان نجسا، هذا الماء يعني هذا الماء نفس الماء السابق عند العرف. تضح شنو صار؟ فلو قلنا بمرجعية العرف في مثل هذا المثال اللي العرف ماذا؟ العرف أعرض في خدمتكم يرى الوحدة بين الماءين ويرى زوال التغير من تبادل الحالات. في هذا المثال سلام عليكم ورحمة الله، في هذا المثال مع أنه في هذا المثال حسب الدقة العقلية حسب مرجعية العقل الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن الشك من جهة المقتضي، والاختلال من جهة الموضوع، يعني نحن في الزمان الثاني لم نحرز التغير ونحتمل أن التغير يكون قيد للموضوع. فحتى لو كان العقل يقول أنه هنا استصحاب ميجر، لأن العقل حسب دقته لم يحرز الموضوع، أما العرف يقول لا استصحاب يجري لأنه أنا أحرزت بقاء الموضوع. الموضوع واحد، هذا الماء نفس الماء الآن فتحالة بيتغير، فتحالة تغير فيه، أما الماء نفس الماء. مثل الآن زيد، زيد في اليوم يمرض، في اليوم يكون معافا سالما صحيحا، صحيح؟ في اليوم يروح تحت الشمس فجلده نعم يصير أسمر مثلا، بيأتي إلى غرفة باردة بدنه يبرد، يروح تحت الشمس بدنه يصير حارا. هذا الزيت تغير، هذا نفس الزيت حالاته. العرف في كثير من الموارد يرون هذا التفاوت الذي حصل إنما هو تبادل حالات الموضوع واحد. نعم، وهكذا في نفس مثال التغير اللي العرف يرى أن هذا الماء نفس الماء السابق، إذا لسان الدليل، إذا في لسان الدليل التغير كان قيدا للموضوع، يعني مثلا فرضا كان هناك دليل لفظي قائم على هذا المطلب وكان يقول بأنه الماء المتغير ينجز، وأنا المتغير قيد للموضوع بعد، فحسب لسان الدليل أيضا لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الموضوع غير محرز، لأنه أكو اختلال في الموضوع، حيث أن التغير في لسان الدليل فرضا كان قيدا للموضوع. نقول هنا عند العرف الموضوع محرز، والحصل أريد أن أقول أنه كثيرا ما العرف يرى اتحاد الموضوع وبقاء الموضوع في الزمان الثاني واتحاد القضية، ويتقاطع في حكم هذا مع ماذا؟ يخالفه مع العقل ومع ظاهر الدليل. نعم، لو شك بسبب تغير الزمان، هذا النعم لازم قبل نعم تكتبون، بناء على هذا، يعني بناء على مرجعية العقل، فلا يجري الاستصحاب إذا كان الشك من جهة المقتضي. لماذا؟ لأن الشك من جهة المقتضي لا يكون إلا مع اختلال في الموضوع، فالموضوع لا يكون مقطوع البقاء في الزمان الثاني حتى نتمكن من الاستصحاب. نعم هناك استثناء، نحن قلنا بأنه في الشك من جهة المقتضي لا يجري الاستصحاب، هناك استثناء. شنو الاستثناء في الشك من جهة المقتضي؟ نعم، لو شك بسبب تغير الزمان، إذا كان شكنا من جهة المقتضي وشكنا في الاستعداد، أنه أصلا الحك الاستعداد يبقى إلى الزمان الثاني أم لا، إذا كان هذا الشك بسبب تغير الزمان، بسبب مرور الزمان، كما في الخيار، أنا 10 ساعات بعد أن علمت بالغبن أشك بأنه هل خياري موجود أم لا، الشرح حكم لي بالخيار، بعد 10 ساعات أشك. سلام عليكم ورحمة الله. هذا الشك شنو منشأه؟ من جهة المقتضي، لأنه أنا عندي شك في استعداد حكم الخيار للبقاء إلى 10 ساعات، استعداد هذا الحكم مردد بين ساعة وبين أكثر من ذلك، استعداد اقتضائه واضح بعد. فهنا الشك من جهة المقتضي، ولكن منشأ الشك في المقتضي شنو هو؟ مرور الزمان، يعني أنا في الساعة الأولى بعد علمي بالغبن كان عندي شك في المقتضي لو قطعا الآن هذا الحكم له استعداد أن يبقى له ساعة فرضا بعد 10 ساعات بعد يوم لماذا أشك في المقتضي لأنه مر يوم وأنا أحتمل بأنه هذا الحكم هو استعداد أصلا للبقاء مثل شمعة طولها أعرض في خدمتكم مثلا 10 سنتيمتر فهذه الشمعة استعدادها للبقاء مو مال 10 أيام مو مال أسبوع هذا مال ساعة ساعتين لو كانت مضاءة لو كانت مشتعلة أصلا استعداد مال للبقاء مثل الآن غالبا الإنسان العادي استعداده للبقاء مو أكثر بعد من قطعا مو 200 سنة الإنسان العادي ها ما علينا أنه إذا إرادة الله شاءت أن شخص يعمر 1000 سنة كنوح أو كمولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف أما الإنسان العادي استعداده الآن شو حتى يروحوا في الحيوانات مثلا فرس استعداده للبقاء مو 60 سنة أكو بعض كل حيوان عنده استعداد اقتضائي فهنا شكنا في الاستعداد وفي الاقتضاء لأجل مرور الزمان في مثال الخيار الشيخ يقول هنا يجري الاستصحاب ولا هو الشك من جهة المقتضي حتى بناء على مرجعية العقل لماذا لأنه قلنا ضارحة ذكرنا لأنه أساسا أصلا الاستصحاب بناء الاستصحاب على إلغاء خصوصية الزمان دائما في الاستصحاب أكو هناك زمانان نحن لا نلاحظ هذين الزمانين لذا زيد قبل 20 سنة كان عادل بعد 20 سنة أنتوا سافرتوا رجعتوا رحتوا إلى هاجرتوا بعد 20 سنة رجعتوا إلى بلدكم زيد بعد موجود شككتوا بأنه بعد عادل أم لا تستصحب شوفوا هذا الاستصحاب أصلا مبني على إلغاء شنو إلغاء خصوصية الزمان نعم لو شك بسبب تغير الزمان بس تدرون هذا ما في تنبيهات الاستصحاب بأنه إذا الزمان كان قيدا للموضوع زيد يوم السبت يجب إكرامه خو طبيعة في يوم الأحد أنت ما تقدر تستصحب إكرامه وجوب إكرام زيد لأنه كان مقيد لا غالبا الزمان شنو ظرف مو قيد ظرفا للحكم كالخيار قلت مثل خيار الغاب بعد علمك بأنك غبنت في البيع الفلاني لم يقدح في جريان الاستصحاب لأن الاستصحاب مبني على إلغاء خصوصية الزمان الأول فالاستصحابه بناء على ما مر بناء على ميزانية العقد في الحكم الشرعي لا يجري فيما إذا كان الشك من جهة المقتضي ويجري وين لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا يعني الشك في وجود الرافع المعلوم شكك بأنه هل خرج البول أم لا أو وصفا يعني الشك في رافعية الموجود شككت بأن الماذي هذا على نحو الشبهة الحكمية شككت بأن الماذي رافع أم لا أم على نحو الشبهة الموضوعية شككت بأن هذه الرطوبة الخارجة هل هو البول الناقض أو الوادي المناقض وهكذا لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع وهكذا يجري في الشك من جهة المقتضي إذا كان الشك في المقتضي من جهة مدخلية الزمان شوفوا قلت مثال الشك في المقتضي فد مرة أنا أشك شوفوا هذين المثالان خلوا في ذهنكم المثال أول مثال الخيار الشك في الخيار بعد 10 ساعات في خيار الغاب بعد 10 ساعات هذا شك من جهة المقتضي لأنه ما أدري الحكم إلى استعداد أم لا ولكن هنا الشك في المقتضي ناشئ من مرور الزمان الشك في نجاسة الماء المتغير بعد زوال التغير هذا أيضا الشك من جهة المقتضي لأنه أنا ما أدري حكم النجاسة بعد التغير إلى استعداد أن يستمر أم لا لكن هذا مو من جهة مرور الزمان هذا من جهة شنو؟ يعني مع بقاء التغير إذا هذا التغير كان يبقى إلى 1,000,000 سنة هذا الماء كان يبقى نجسا بل الشك في المقتضي منشأ زوال التغير مو مرور الزمان الشيخ يقول في القسم الأول اللي الشك في المقتضي من جهة مرور الزمان هنا يجري الاستصحاب نعم يجري في الموضوعات الخارجية
بأسرها حتى لو كان شك من جهة المقتضي. كما إذا شككنا في حياة زيد، شوفوا مثلا في مثال حياة زيد، في مثال حياة زيد قلنا هذا هم على قسمين بعد، سواء كان شك في مفاد كانت تامة في بقاء ذلك الموضوع، أم كان في مفاد كانت ناقصة في بقاء عرض له كقيام زيد، مرض زيد، عدالة زيد. الآن في نفس هذا المثال في الموضوعات الخارجية، مثلا في بقاء، عندما نشك في بقاء الموضوع في أصل البقاء اللي قلنا قطعا هنا يجري الاستصحاب، هو تارة أشك من جهة المقتضي. ليش؟ أنا قبل 60 سنة زيد كان صديق وياي، أنا سافرت هاجرت إلى بلد آخر، بعد 60 سنة رجعت، أنا شايب الآن عمري 70 سنة، زيد إذا يكون موجود عمره 80 سنة فرضا، عمره 90 سنة فرضا، خو أنا أشك في بقاء زيد. لماذا؟ لأنه أصلا أساسا عندي شك، لأن الناس تختلف أجسامهم. أصلا زيد كانت إلى قابلية للبقاء 90 سنة، لولا قابليته للبقاء فرضا 70 سنة، مو من جهة الرفع، مو من جهة احتمل بأنه قتل أو مات مثلا في زلزلة أو في مثلا سيل، لا، أصلا استعداد للبقاء. بعض الناس أصلا بدون أي مشكلة، مثلا الآن واحد إذا عاش 100 سنة، ذاك العالم قال شمعة عودة تنطفي، أحد العلماء كان على فراش الموت وهو كان كبير العمر، كان معمر، فواحد سأله قال شمعة عودة تنطفي، ما عندي مشكلة، بس هاي الشمعة خلاص بعد استعدادها اختضاها دي خلاص، مثل بطارية اللي تنتهي. فالشك في البقاء الموضوع ربما يكون من جهة المقتضي، ما أدري أصلا استعداد إلا للبقاء هذه الفترة أولى، وتارة يكون من جهة الرافع، لا أدري بأن زيد بنية قوية، الآن إذا يكون حي عمره 70 سنة، هذا كان استعداد للبقاء يعيش 100 سنة، ولكن أحتمل بأنه الحاكم الظالم سجنه وأعدمه، هذا شك صار من جهة الرافع. على أي تقدير الشيخ يقول بناء على مرجعية العقل في الموضوعات الخارجية الاستصحاب يجري مطلقا، قلنا هذا في القسم الأول من الموضوعات الخارجية اللي الشك في أصل البقاء، أما إذا كان الشك في بقاء عرض هذا يحتاج إلى تأمل أكثر بصورة مطلقة، أكو بعض الإشكالات بعد هنا مو مجالة. ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع بناء على مرجعية العقل. قلنا العقل يقول بأنه أنا أقول الاستصحاب ما يصير إلا لو يحرز بقاء الموضوع، فكل ما يحتمل دخله في الموضوع لازم يكون محرز في الزمان الثاني. لذا يقول لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع، نحتمل بأن تغير قيد الموضوع ونحتمل بأنه لا يكون قيد الموضوع، يقول هذا الاحتمال كفى في عدم جريان الاستصحاب، كفى في عدم جريانه ماذا؟ الشك في بقاء الموضوع، لأنه ما دام تحتمل بأن ذلك القيد المفقود كان شنو؟ كان جزء الموضوع، فالموضوع مو محرز في الزمان الثاني على ما عرفت مفصلا. هذا هو الضابط الأول. أما الضابط الثاني، أن يرجع في معرفة الموضوع، في معرفة الموضوع للأحكام الشرعية إلى الأدلة الشرعية. نرجع للأدلة، نرى في ظاهر الدليل هذا القيد، قيد الموضوع أم لا، ويفرق سلام عليكم ورحمة الله بين قوله الماء المتغير نجس، اللي شنو ظاهره؟ ظاهره أنه هذا قيد، لأن التغير جاء في خانة الموضوع الماء المتغير، فهنا إذا زال التغير لا يجوز الاستصحاب لأن الموضوع مو محرز. وبين قوله الماء ينجس إذا تغير، هنا الماء هو الموضوع، إذا تغير ما صار قيد للماء، فيجعل الموضوع في الأول
الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزوال التغير. بعد ماكو مجال للاستصحاب لأنه يعني أدري أصلا الموضوع انتفى. وفي الثاني نفس الماء يعني يجعل الموضوع نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقاء النجاسة لأن الموضوع محرز في الزمان الثاني وهو الماء. وهكذا وعلى هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الدليل اللفظي. شوفوا في الحاشية كاتب هاي العبارة أفضل. هذا من الشك إلى إذا كان هذا إذا يحذف أفضل. فلا يجري الاستصحاب فيما كان الدليل غير لفظي. إذا الدليل على الحكم لم يكن لفظي كانت سيرة يعني مثلا رأينا سيرة المسلمين أنهم يحكمون بنجاسة الماء بنجاسة الماء الكثير إذا تغير. هنا إذا زال التغير أصلا أنا ما أدري التغير شنو دوره شنو مكانته في الدليل لأنه الدليل ما له لسان سيرة أو إجماع. إجماع قام على نجاسة الماء الكثير المتغير. إذا كان دليل رواية أشوف الرواية هذا التغير وين مكانته هل جعل قيدا للموضوع أم لا. أما إذا دليل لبي أو لفظي مجمل فهنا لا نتمكن من الاستصحاب. لماذا؟ لأنه نحتمل بأنه إذا كان هذا الدليل لبي يكون دليل لفظي كان ماذا؟ كان هذا القيد المفقود قيدا للموضوع. فلا يجري الاستصحاب فيما كان الدليل غير لفظيا أو لفظيا مجملا لا يتميز فيه الموضوع أو لا يتميز فيه الموضوع. ما أقدر أميز الموضوع لا يميز الموضوع. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لماذا لا يميز الموضوع؟ لاحتمال مدخلية القيد الزائل في الموضوع. ما دام ماكو هناك دليل يكون إلي لسان أنا أراجع إلي أشوف هذا القيد شنو مكانته فأحتمل بأن التغير شنو يكون يكون قيد الموضوع. مع هذا الاحتمال في الزمان الثاني اللي ما أكو تغير ماكو أنا لم أحرز بقاء الموضوع. المرجع الثالث العور. قلنا العرف يسامحها يعني مثلا قلت في نفس مثال التغير العرف شنو يقول هذا الماء كان نجسا يعني يرى أن الماء في اليوم نفس الماء في اليوم الثاني لذا يشير إليه ويقول هذا الماء كان نجسا. وهذا زوال التغير وجود التغير يشوفه من باب تبادل الحالات. قلت مثل ما زيد في اليوم مريض في اليوم صحيح وسالم يروح تحت الشمس يصير أسمر يجي ستة أشهر يروح للسجن يصير أبيض مثلا. شوفوا هذا شنو هذا اثنين زي تعدد كله تبادل الحالات. العرف غالبا يرى هاي الأمور تبادل الحالات فاتحاد القضيتين موجود. يعني شنو يعني الماء نجسون نفس الألم في الزمان الثاني. العرف يقول هذا الماء نفس الماء في الزمان الثاني المحرر. هذا هو يابا ماء الحوض كان بعد هذا الحوض هذا ماء الحوض بارحة كان نجس لأنه مثلا كان متغيرا بالنجاسة. اليوم نفس الماء نفس الماء نشك فيه يقول يابا أخو هذا الماء كان متغيرا الآن زال تغير هذا مو نفس الماء مو غير حوض نفس الحوض. أصلا إذا نريد نفهم للعرف بأنه هذا الماء مو نفس الماء السابق شو يقولون أنت شنو اليوم مريض أكو بيك مشكلة يعني العرف أصلا لا يفهمه ذلك إلا بالتدقيق. يعني لازم نشرح له لا بأنه هذا التغير ربما يكون قيد كذا نفس الماء في التغير تبادل الحالات مثل ما أنت الآن مثلا جسمك حار لأنه كنت تحت الشمس تجي هنا تجلس أكو سبلت أكو تبريد جلدك شنو يصير جسمك يصير بشرتك تصير باردة تغير ما تغيرت تبادل الحالات. أن يرجع في ذلك إلى العرف فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان سابقا كذا هذا الماء كان سابقا شنو نجس جرى فيه الاستصحاب لأنه هنا اتحد الموضوع محرز عند العرف. ولما كانوا يقولوا هذا كان يقولوا في دماء آخر في دماء آخر كان نجس هذا الماء في دماء جديد لا العرف هذا الماء نفس الماء هذا كان نجسا الآن مشكوك النجاسة.
وإن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق العقلي أو بملاحظة الأدلة كونه موضع بل علم عدمه. قلت علم عدمه كما أنه في لسان الدليل كان هكذا، الدليل كان لفظي، الدليل كان لفظيا وكان يقول الماء المتغير ينجس، وبناء على مرجعية لسان الدليل هنا التغير شنو دوره؟ قيد الموضوع. فحسب لسان الدليل الموضوع في الزمان الثاني ما موجود، بس العرف يقول لا شق الحج لابس الموضوع. مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس. شوف الآن هاي من المسامحات العرفية، ولو قلت بعض الوقت المسامحة العرفية إذا نريد نبين وجه مسامحيته بحاجة إلى شوية بيان وشرح. الدليل يقول الإنسان طاهر ويقول الكلب نجس، بعد وفاة الإنسان بعد موت الكلب الآن هاي الجثة شنو حكمها؟ العرف ماذا يقول؟ دققوا. العرف يقول هذا الإنسان هذا كان طاهرا الآن مطاهر. دققوا، يقولون هذا كان طاهرا بعد موته ارتفعت طهارته. ارتفاع يعني شنو؟ يعني الموضوع نفس الموضوع. يعني العرف يقول هذا زيد قبل وفاته وبعد وفاته هو نفسه لم يتغير. واضح بعد عرفان هذا زيد يقول هذا زيد، لذا يقول هذا زيد هذا الإنسان قبل وفاته كان طاهر، بعد وفاته وقبل غسله، بعد وفاته وبعد برودة جسمه الآن شنو؟ اللهم ارحمنا، الآن نجس. يقول ارتفعت طهارته. ارتفاع يعني ماذا؟ يعني الموضوع واحد، ولا ارتفاع ما له معنى؟ ارتفاع يعني الموضوع واحد. فأنا أسألكم، هذه الجثة إنسان أصلا؟ الإنسان كان طهر، مو هاي الجثة، هاي الجثة مجرد جسم مو إنسان. فالجماد هذا اللي كان يجعل إنسان الروح، الروح خرجت، الروح خرجت الآن، هذا في الجماد بعد كم يوم يتحلل يصير تراب يرجع إلى هذا شنو يسموه، لا دورة الحياة خلاص. هذا كذا بعد، وكلنا ينتظرنا هذا المصير. المهم الروح اللي والقبر صندوق العمل على أي تقدير. خو أما العرف لا يرى الأمر كذلك، يرى أنه هذا الإنسان نفس الإنسان السابق يتسامى، لذا يقولون هذا رفعت طهارته، مع أنه حسب الدقة وحسب ظاهر الدليل الإنسان طاهر والميتة اللي هو موضوع آخر نجس، مو هذا رفعت طهارته، لا الطهارة كان للإنسان اللي بالموت الموضوع شنو صار؟ لأنه الإنسان الحيوان، حياة الحيوان الناطق، خد جثة مو حيوان ناطق، الإنسان هو الحيوان الناطق بعد. بالوفاة الإنسان هذا الموضوع زال وجاء موضوع جديد جماد، الجماد الميت نجس، أما يرون ذلك ارتفاع. في الكلب، الكلب هو الحيوان مثلا اللاهث حيوان بعد الموت أيضا، هذا ميتة الكلب، جثة الكلب، هذا شنو؟ جسم الكلب، هذا مو كلب، هذا قلت لحمه عظمه دمه في الجسم، في الجسم جماد. لكن مع ذلك يقولون هذا كان نجس وبقي نجسا، بقاء معناه، بقاء معناه أنه الموضوع واحد. هذا كله أمثلة للتسامح العرفي، هذا لا ما يرتبط بالاستصحاب، ولكن نقول شلون العرف يتسامح مع أنه حسب ظاهر الدليل حسب الدقة العقلية هذان موضوعان، ولكن العرف يراهما موضوع واحد. لذا في الإنسان الميت يرى أن موته سبب ارتفاع طهارته، مو أنه هذا موضوع انتفى وموضوع آخر اجى.
ذلك الموضوع الطاهر راح في موضوع نجس اجا. لا يقول نفس الموضوع بس سابقا كان طاهر الان نجس. في الكلب يقول نفس الموضوع سابقا كان نجس الان بقي نجسا. مثلا قد ثبت بالأدلة أن الإنسان طاهر والكلب نجس، فإذا مات وطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت، العرف سمعوا بأن الشارع حكم عليهما بالنجاسة بعد الموت، فيحكمون بارتفاع طهارة الأول. كتبوا الارتفاع فرع اتحاد الموضوع، ما يقولون هذاك الموضوع لحكم الطهارة زال وفد موضوع ثاني لحكم النجاسة جاء. لا يقول ارتفع ارتفاع، يعني هذا نفس مثلا انه هذا الماء كان الان شوفوا هذا الماء حار بعد ربع ساعة ترتفع حار. ارتفاع يعني بعد بقاء الموضوع، اما اذا جبنا في ماء ثاني كان بارخ هذا مو ارتفاع حرارة هذا الماء وبقاء نجاسة الثاني. البقاء ايضا فرعول اتحاد مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق كتبوا لتغير الموضوع. هذا مو بقاء، هذا مو ارتفاع، لأن البقاء والارتفاع بقاء العراض وارتفاع العراض إنما يكون في موضوع واحد، هنا موضوعان. نعم يعني اللي هو الأمر حسب الدقة العقلية وحسب ظاهر الدليل أن كان أنه كان هناك موضوع للطهارة وهو الإنسان، وموضوع للنجاسة وهو الكلب. بموتهما هذا الموضوع زال وحكمه زال. في الإنسان أجى موضوع جديد وهو الميتة وحكمه النجاسة. في الكلب أجى موضوع جديد الميتة وحكمه أيضا النجاسة. فنجاسة الكلب بعد موته وقبل موته مو نفس النجاسة، هذا الحكم غير ذاك الحكم، لأنه ذاك الحكم كان النجاسة الناشئة من عنوان الكلب، أما الآن هذا النجاسة الناشئة من من عنوان الميتة، لأن الطهارة والنجاسة في الزمان الأول كانتا محمولتين على الحيوان على الحيوانين المذكورين، وقد ارتفعت الحيوانية حيوانية في دركن فيها الحياة، وهذا مات أصلا الروح الحيواني بالموت شو يصير؟ الروح الحيواني والروح سلام ذلك، الروح الحيوانية والروح النباتية تخرج من الإنسان بعد صيرورته جمادا. مع ذلك العرف يشوف نفس الموضوع، ونحو حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، مع أنه اللي كان زوج كان زيد الحي، هذا أصلا مو زيد، هذا الآن جثة زيد مثل لباس زيد. واحد يشير إلى لباس زيد يقول هذا الثوب كان عادلا، هذا الثوب شنو؟ من كان في الثوب؟ وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا، مع أنه سابقا اللي كان كر شنو كان؟ الماء الذي ملأ الحوض في اليوم الثاني، الماء الموجود غير ذلك الماء، شنو صار؟ نقص، صار في تشبر نزل. مع ذلك العرف يقول هذا نفس الماء، هذا الاختلاص لا يلاحظونه. ووجوب النفسي، هذا كتبوه، ووجوب النفسي ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها. هذا المثال ومثال استصحاب السواد بارحة شرحت لكم، هذا شنو؟ أمثلة للتسامح في شنو؟ في المحمول. في الزمان السابق هاي الأجزاء الباقية، دققوا، الصلاة 10 أجزاء صلاة تامة كانت واجبة نفسيا. أنا الآن ظهري يوجع في الجزء سقط ما أقدر أقوم، فالصلاة صارت 9 أجزاء. خو الآن نشوف منو 9 أجزاء واجبة أم لا. نقول هاي 9 سابقا كانت واجبة، الآن نشوف كانت واجبة بعد، الآن نشك في أنها هل هي بعد واجبة فنستصحب وجوبها، مع أنه سابقا 9 في ضمن 10 كانت واجبة بالوجوب الغيري، الآن نحن نريد أن نثبت لها الوجوب النفسي. فالعرف يتسامح في ماذا؟ في المحمول، ولا 9 هو نفس 9. لذا يقول شوفوا، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها.
العرف يعني يحكم بالوجوب النفسي مسامحة، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه المرتبة الشديدة، ويشك في تبدل أصل السواد بالبياض أو بسواد خفيف. فالعرف يتسامح ويقول بأنه السواد الشديد نفس السواد الضعيف، فأنا ما عندي علم بارتفاع السواد فأستصحب السواد،
مع أنه حسب الدقة السواد الضعيف غير السواد الشديد. شوفوا أنا ما كنت أسامح في الموضوع، لأن الموضوع الثوب باقي،
هنا التسامح في العرض في المحمول الذي يراد استصحابه اللي هو السواد، إلى غير ذلك من موارد التسامح العرف الموضوع. إن شاء الله يوم السبت ندخل في بعض الأمثلة والتطبيقات الفقهية اللي نرى بعض كلمات الفقهاء أن كلامهم هذا لا وجه له إلا التسامح العرفي في النظر إلى الموضوع إن شاء الله في يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.